بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال: رواه أبو داود. لا نزال نورد الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتكاف وسنن الاعتكاف، وقد عرفنا أن من لوازم الاعتكاف البقاء في المسجد وعدم الخروج إلا لحاجة، وهذه الحاجة إما أن تكون حاجة ضرورية كقضاء الحاجة بالنسبة للمعتكف، حيث إنه يتعذر عليه قضاؤها داخل المسجد، أو حاجة تتعلق بأهله كأن يقلبهم ويعيدهم إلى بيته خاصة بالليل حيث يكون الخوف، ولا تأمن المرأة على خروجها لوحدها. وهذا إنما استفدناه من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تعوده في معتكفه، وأنها جلست عنده في معتكفه تزوره، ثم أرادت أن تعود إلى بيتها، وكان ذلك ليلا، فانقلب رسول الله أو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من معتكفه ليقلبها إلى بيتها. وهذا يستثنى مما يمنع منه المعتكف، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، وهذا يلحق بالعمل اليسير، لأنه كما يقول الشارع إن صفية رضي الله عنها كانت تسكن في بيت قريب من المسجد. هذا البيت عرف فيما بعد ببيت أسامة بن زيد، حيث آل بعد موت صفية رضي الله عنها إلى أسامة بن زيد، إما بالشراء وإما بأحد طرق التملك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجر زوجاته تحيط أو قريبا من مسجده، لكن لما كان خروجها ليلا وكان ذلك غير مأمون عليها، لذلك قلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحكم يستثنى من ما يمنع منه المعتكف، ويدلنا أيضا على أن العمل اليسير لا يؤثر ولا يفسد ولا يبطل الاعتكاف. لكن مر بنا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكون المريض في البيت ويدخل لقضاء حاجته ويعود ولا يعرج على المريض. وسيمر أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن المعتكف لا يزور مريضا ولا يتبع جنازة. فإذا كانت هذه الأمور المشروعة والمسنونة والتي هي من نوافل العبادات منع منها المعتكف لأنها تتعارض مع اعتكافه، فمن باب أولى يمنع من البيع ومن الشراء. لكن لما كان إقفاله وإرجاعه أهله إلى بيته من الأمور التي يدرع بها السوء رخص له فيها. والحديث أيضا يدلنا على أنه يجوز للمعتكف أن يزوره أهله في المسجد، لا بأس من زيارة الأهل المعتكف في المسجد، ولا بأس أن يزوره أولاده، لكن شريطة أن يتجنب ما حضره الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا جاءت تزوره وتكلمه فإن ذلك لا بأس به، ولا يقطع ذلك من حكم الاعتكاف. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله، يعني عند قول الشارح، قوله ليقلبني، قال بفتح أوله وسكون القاف أن يردها إلى منزلها، يعني صفية رضي الله عنها. قال: وفيه دليل على جواز خروج المعتكف من مسجد اعتكافه لتشييع الزائر. قوله في دار أسامة بن زيد، أي التي صارت إليه بعد ذلك، لأن أسامة إذ ذاك ليس له دار مستقلة بحيث يسكن فيها صفية. حقيقة قوله إن أسامة إذ ذاك ليس له دار مستقلة هذا قول فيه نظر، لأن أسامة يعني قدم المدينة وعاش في المدينة وقد بلغ مبلغ الرجال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله قائدا وأرسله قائدا ونصبه قائدا، وكل ذلك يدل على أن له يعني سن تمكنه من أن يتملك دارا. وكذلك إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس وقد طلقها زوجها وقال لها اعتدي في بيت عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، ولكن قبل أن تنكحي أحدا يعني أعلميني، فجاءته وقالت له إن أبا جهم وإن معاوية خطباها، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: أما أبو جهم فرجل لا يلقي عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال عنده أو لا مال له، ولكن تزوجي أسامة. كل هذا من القرائن التي تدل على أن أسامة كان له منزل ودار، لكن لا يلزم من كونه يملك منزلا أن يسكن فيه صفية. والأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسكن زوجاته في بيوت خصصها لهم، وما أشار إليه الشارح من أن البيت آل إلى أسامة هذا أمر فيه احتمال، لكن كونه أن أسامة في سن لا تسمح له بالتملك هذا محل له محل النظر. قال: وكانت بيوت أزواجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول أو حوالي أبواب المسجد. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. رواه أبو داود. هذا الحديث تذكر فيه عائشة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان في حال اعتكافه لا يعود المريض وإن كان المريض في طريقه، لأنه منشغل بالاعتكاف، ولأن زيارة المريض قد تكون أحد الشواغل التي تشغله عن استمراره في اعتكافه، ولذلك كان النبي عن استمراره في اعتكافه صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يمر. لكن هذا الحديث جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تسلم على المريض أثناء مرورها، يعني دون أن تعرج عليه، وهذا لا يتعارض مع ما جاء في خبرها وما نقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الغرض أنهما لا يعرجان على المريض، لكن إذا كان المريض في الطريق بحيث لا يفوت التسليم عليه أمر الاعتكاف فإنه لا بأس به. أما أنها تخصه بزيارة فهذا مما يتنافى مع الاعتكاف، لأن الإنسان بالاعتكاف ألزم نفسه أن يظل في المسجد وأن يبقى في المسجد وأن لا يخرج من المسجد، لكن الضرورة أبيحت له حيث إنه أمر لا بد منه. وحديث عائشة رضي الله عنها الثاني تقول فيه إنه من السنة، من السنة، وإذا قال الصحابي من السنة أو قال الصحابي السنة فالأصل أن هذا يأخذ حكم الرفع، فكأنها تقول إن ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام وشرعه على المعتكف أن لا يعود مريضا، بمعنى أن لا يخرج من المسجد قاصدا عيادته، فإن خرج لغرضه كان يجدد وضوءا وصادف في طريقه المريض وسلم عليه وعاده فهذا لا بأس به. قالت: ولا يشهد جنازة، يعني يشهد إما أنه يشهد الجنازة لتجهيزها أو يشهدها بعد الصلاة عليها لدفنها، لكن الصلاة على الجنازة مما رخص فيه للمعتكف، لأنه يفعل ذلك في مسجده دون أن يحتاج إلى الخروج. لكن إذا كانت الجنازة لا يصلى عليها في المسجد ويقتضي الصلاة عليها أو تجهيزها أو دفنها الخروج من المسجد، فإن المعتكف معذور من ذلك ولا يلزمه ذلك، حيث إن هذا يتعارض مع شؤون ومع أمر الاعتكاف. وهكذا ولا يمس امرأة. والمراد بالمس مجرد اللمس أو اللمس الذي يؤدي إلى النقض كما هو معلوم عند أهل العلم، فإن مس المرأة أو لمس المرأة فهمه الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه أنه مجرد اللمس، سواء كان هذا اللمس بشهوة أو بدون شهوة، مجرد مماسة البشرتين عنده تنقض الوضوء، ولذلك يمنع من ملامسة المعتكف للمرأة. لكن هذا المعنى ينبغي أن يخص باللمس، لمس الشهوة، لأن حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معتكف في مسجده وهي حائض في بيتها، يدل على أنه ليس كل لمس يحضر منه المعتكف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتقانا لله وأخشانا لله، والمراد يعني أن يمسها بشهوة كأن يقبل المعتكف أو أن يضع البشرة على البشرة، كل ذلك ممنوع. ويقول الإمام الشوكاني إن المراد بقوله ولا يمس امرأة هذا على ظاهره، وليس المراد باللمس ما فهمه الحنفية وهو إتيان النساء، لأن الحديث جاء معطوفا على هذه الجملة قوله ولا يباشرها، فالمباشرة تفسر بالوطئ، والملامسة تفسر بالمباشرة بشهوة، تفسر بالمباشرة بشهوة، لأنه جاء في الحديث النهي عن الصورتين، فيحملان على لفظين يعني متباينين، ويحمل على معنيين مختلفين، لأن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. فقوله ولا يمس امرأة ولا يباشرها يعني لا يمسها مس شهوة ولا يواقعها، لأن هذا يتنافى مع الاعتكاف. وقد عرفنا أن مجرد اللمس يستثنى من ذلك لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وترجيل شعره وغسل شعره كما مر بنا يقتضي لمس بشرته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يستثنى من النهي الوارد في الحديث. ها؟ ما سمعت؟ أي والنكرة إذا جاءت في صيغة النفي تعم، فما قال إلا جنازة أبيه أو أمه. الأصل أن المعتكف لكنه إذا حدث له مثل ذلك يقطع اعتكافه، هو يعني لا يخرج متنفلا، لكن إذا مات للإنسان قريب أو ابن أو أب فهو الذي يلزمه أن يباشر جنازته، ويجب عليه أن يقوم بتجهيزه، فعندئذ يقطع اعتكافه. ها؟ إذا قطع كيف يبني؟ يقطع اعتكافه ويفرغ من تشييع جنازة قريبه، ثم إن شاء، ونحن قلنا إن كما مر بنا أن التطوع إذا باشره الإنسان لا يلزمه الإتمام، وأن مجرد النذر لا يلزمه أو لا يلزمه أن يباشر ويستمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الاعتكاف فرأى ما صنعه زوجاته صلى الله عليه وسلم، أمر بأن ينقض وأن يهدم الخيام الذي ضربت من أجل اعتكافه ولم يعتكف. فإذا كان هناك ما يطرأ بحيث يقطع الإنسان اعتكافه، فقطعه الاعتكاف أمر مشروع وجائز، لكن هل عليه أن يقضي أو لا، هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. والذي يبدو والله أعلم أنه إذا نذر بحيث أصبح الاعتكاف في حقه واجبا فعليه القضاء، أما إذا لم ينذر ودخل للاعتكاف متطوعا ثم طرأ له ما يؤدي أو ما يحمله على قطع اعتكافه فلا شيء في ذلك، والله أعلم. ايش؟ المسألة ما تختلف، لأن المماسة أصل مفاعلة تكون من الطرفين. وإذا قلنا مسة وكانت من جانب واحد فلا يجوز له أن يمس المرأة، قلنا أن المراد بالمس هنا ليس مجرد إلصاق البشرة بالبشرة أو ملامستها، وإنما المراد به المس بشهوة، لأن هذا الذي هو مظنة قطع الاعتكاف، واضح؟ أما مجرد وضع اليد على اليد فهذا إذا لم يكن بشهوة فإنه لا يضره. وما جرى من الخلاف في مسألة نقض الوضوء يقع الخلاف نفسه في مسألة الاعتكاف. نعم. ايش؟ ايه؟ يمكن هذا، يمكن. إذا قلنا هذا ممكن في الترجيل فكيف يمكن في غسل الرأس؟ يمكن تغسل رأسه بدون أن تمسه؟ طيب الحمد لله. قال ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، يعني كتجديد وضوء وكقضاء حاجة، ويدخل في ذلك أنه أقلب المرأة يردها إلى بيتها. وأيضا يلحق بهذا إذا كان الإنسان من الذين يعتكفون وليس عنده من يحضر له طعاما، فإنه لا بأس أن يخرج ليأخذ طعاما يتزود به، يتسحر به، يفطر به، لأن هذا أيضا من الحاجيات التي لا بد منها. وكذلك لو تنجس ثوبه وقعت عليه نجاسة، أو وهكذا لو احتلم معتكف فإنه يخرج من المسجد لرفع الحدث، كل ذلك من الأمور التي لا بد منها. قال ولا اعتكاف إلا بصوم، هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، هل يلزم الصوم، هل لا بد للمعتكف أن يصوم؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم، والجمهور على أنه لا تلازم بين الصوم وبين الاعتكاف، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لم يعتكف في رمضان اعتكف العشر الأوائل من شوال، قالوا وإن من هذه العشر الأوائل يوم العيد، ويوم العيد محرم صومه. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر عمر رضي الله تعالى عنه فيما نذره من أنه يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأذن له بأن يوفي نذره. ولو كان الاعتكاف ملازما للصوم لقال له كيف تعتكف في الليل وأنت لم تصم. وقد أشار البعض قالوا ربما إن عمر اعتكف بالليل ولزم الصوم قبل أن ينهى عن صيام الليل، ورد الجمهور بأن هذا غير قائم وغير وارد، لأن عمر إنما اعتكف في سنة فتح مكة، في السنة التي فتحت فيها مكة، وأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك لما كانوا في حنين، يعني كانوا في الطائف وهم مقبلون إلى مكة بعد فتح مكة. وهذا يرد على من قال إن اعتكاف عمر رضي الله عنه يحتمل أن كان مقرونا بالصوم. والذي يبدو والله أعلم أن الاعتكاف لا يلزم فيه الصوم، لكن لو جمع المعتكف بين الصوم والاعتكاف فإن ذلك أولى وأكمل، إذ الأصل في الاعتكاف أن يكون في رمضان والإنسان صائم. فإن اعتكف في غير رمضان وصام ندبا واستحبابا فذلك أولى، لكنه لو اعتكف بدون صوم فإنه جائز فيما يبدو والله أعلم. لكن يبقى الإشكال في قول عائشة رضي الله عنها السنة مع قوله ولا اعتكاف إلا بصوم، فقد يقال إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتكف في شوال، فيكون هذا الجزء وهذه المسألة نسخ أمرها، وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تطلع على ذلك النسخ. والجمهور على أنه لا يجب الصوم للمعتكف. قال ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وهذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء، هل يجوز الاعتكاف في غير مسجد الجامع؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجال أن يعتكفوا إلا في المساجد التي تقام فيها الجمعة، قالوا حتى لا يضطر إلى قطع الاعتكاف والخروج لصلاة الجماعة لصلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة فرض لا تسقط بالاعتكاف. أما بالنسبة للمرأة فلها أن تعتكف في غير مسجد الجامع، لأنه لا يلزمها صلاة الجمعة. بل من أهل العلم من قال لو اعتكفت في مسجد بيتها فإن ذلك جائز وسائغ في حقها، لأنه لا تلزمها الجماعة ولا الجمعة، بخلاف الرجل حيث تلزمه الجماعة والجمعة، فلا بد أن يعتكف في مسجد يقيم فيه هذه الشعائر ولا يفرط فيها. نعم. ها؟
لا يقال أن الاعتكاف مقيد.
مقيد بماذا؟
بالليل.
طيب إذا جاز الاعتكاف بالليل، ها؟ فالاعتكاف بالليل لا صيام فيه، وإذا صح أن يقال له اعتكاف صح أن يعتكف بالنهار بدون الصيام، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة، ولزوم المسجد للعبادة لا يلزم منه الصوم، لأن الصوم عبادة مستقلة. وهذا الذي استدل به العلماء على أنه لا تلازم بين الاعتكاف والصوم، قالوا لأن النبي رخص له أن يعتكف بالليل، لكن أجيب على هذا أو أن بعض الروايات فيها أنه قال اعتكف يوما، قالوا فرواية إنه اعتكف يوما تدل على أن الاعتكاف كان بالنهار ولم يكن بالليل، فلا يصلح هذا الدليل للاحتمال. والذي رجحه الإمام الشوكاني أن اعتكاف عمر رضي الله عنه كان يوما وليلة، لكن من الرواة من عبر عنه بالليلة ومنهم من عبر عنه باليوم على سبيل التغليب، فمن عبر بالليلة راعى يعني الجانب الليل، ومن عبر باليوم يشمل اليوم والليلة. وعلى ذلك الحديث لا يصلح للاحتجاج من قبل الطرفين، لأنه فيه الاحتمال، والدليل كما يقولون إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. نعم، ماني سامع. وأي عبادة يشترط فيها التلفظ بالنية؟ ما عندنا من العبادات ما يتلفظ به بالنية إلا الحج، وأما ما عداه فلا. إيش؟ وهذا المكتوب هل معناه لابد تتلفظ به؟ معناه تنظر إليه وتعزم في نفسك، ربما تدخل المسجد وأنت ناس أن تعتكف، فإذا رأيت اللفظة مكتوبة مو معنى أنك تقف وتقرأها، ها؟ ما فيش تلازم بين المكتوب وبين بين التلفظ، واضح؟ كذلك من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم ما مقدار الاعتكاف، هل للاعتكاف مدة معينة؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم حدد لها حدا أدنى، قال 10 أيام، لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا هذا الحد الأدنى، لأن الحد الأعلى لا حد لأعلاه، والنبي اعتكف 20 يوما، لكن أقل ما اعتكف 10 أيام. ومنهم من قال إنه يكفي في ذلك يوم وليلة، قالوا وهذا فعل عمر رضي الله عنه، ومنهم من قال يكفي يوم أو ليلة، ومنهم من قال يكفي جزءا ولو لحظات، يعني لو دخل إنسان المسجد قبل صلاة العشاء ونوى أن يعتكف في المسجد إلى أن يصلي العشاء يصح أن يسمى هذا اعتكافا. وعلى كل يعني المسألة مبنية على الفهم والاجتهاد وليست قائمة على نص، لأن من قال إن أقل الاعتكاف 10 أيام مستندا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام نقول إن هذا لا يصلح أن يكون دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أناط الاعتكاف بالعشر الأواخر، العشر الأواخر لما لها من فضل ولما فيها من ثواب ومصادفة ليلة القدر، لذلك اعتكف هذه الأيام. وإذنه لعمر رضي الله عنه بأن يفي بنذره في أن يعتكف ليلة أو يعتكف يوما أو يعتكف يوما وليلة دليل على أنه يجوز الاعتكاف أقل من 10 أيام. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ساق الخبرين خبري عائشة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنها، قال الحديث الأول، قال في إسناده ليث بن أبي سليم وفيه مقال، وهذا حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. قال الحافظ والصحيح عن عائشة من فعلها، يعني أن رفعه خطأ، أن رفعه خطأ، لكن هذا أيضا قد يتعارض مع ما عرف عن عائشة من أنها تمر بالمريض وتسأل عنه، لكنها إيه؟ لكنها يعني لا تعرج عليه. فيمكن الجمع بينهما بأن إن صادفت المريض في طريقها سلمت عليه وسألت، وإن كان في غير طريقها سألت عنه ولا تذهب إليه. قال والصحيح من فعلها، أخرجه مسلم وغيره. وقال يعني الحافظ صح ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. قال والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي، والحديثان رواهما أبو داود. أخرجه أيضا النسائي وليس فيه قالت السنة، فيكون الخبر موقوفا أيضا، لأن الصحابي إذا قال السنة كذا قلنا إن أهل العلم يجعلونه مرفوعا حكما. أما ما دام الحديث خلا من لفظة السنة فقد يكون هذا من رأيها رضي الله تعالى عنها. قال وأخرجه أيضا من حديث مالك وليس فيه ذلك، أي ليس فيه لفظ السنة. قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة، كأن أبا داود يقول الرواية جاءت من طرق عن عائشة ليس فيها السنة إلا من رواية عبد الرحمن ابن إسحاق. قال وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها لا يخرج، والرواية اللي عندنا المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه، يعني إلى هذا القدر، وهذه الزيادة ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، كأنها ليست من ما أثر عن عائشة رضي الله عنها. قال وما عداه ممن دونها، بل إلا الذي يفهم أيضا من قوله وما عداه ممن دونها أي ما جاء في أول الخبر، وهو قوله المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، أيضا هذا ليس من قول عائشة، وإنما قول عائشة فقط ولا يخرج أو لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، هذه هي اللفظة المأثورة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وما عدا ذلك فليس من قولها. ما نسامع اي يعني الشيء الضروري، الشيء الضروري لا يفسد الاعتكاف، وما عداه يبطل الاعتكاف. واضح؟ يقول شهود حلقات التدريس، احنا مر بنا في درس، في الدرس الماضي، ان الامام مالك رحمه الله او هذا الذي يروى عنه انه لم ياذن ولا ان المعتكف يشتغل باي شيء حتى بطلب العلم، لان الاعتكاف معناه ان يلزم المسجد للطاعة وللعبادة وللذكر، ولا يندرج في الذكر طلب العلم. لكن قلنا ان هذا قول يعني فيه نظر، لانه ما دام في المسجد وما دام يشتغل بالطاعة وبالعبادة، ولا شك ان تعلم العلم من العبادة المشروعة في المسجد. قال وما عداه ممن دونها انتهى، يعني كلام الدارقطني. وكذلك رجح ذلك البيهقي، قال ذكره ابن كثير في الإرشاد، يعني في كتابه المسمى بذلك. قال وعبد الرحمن بن إسحاق هذا هو القرشي المدني، يقال له عياد. احنا عندنا عياد يقال له عباد، على كل حال يراجع. قد اخرج له مسلم في صحيحه ووثقه يحيى بن معين واثنى عليه غيره. قال وتكلم فيه بعضهم، ثم قال الحديثان استدل بهما على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة المريض ولا لما يماثلها من القرب، يعني من أمور القربة والطاعة، من القرب كتشييع الجنازة وصلاة الجمعة، وهذا محل نظر، فهل صلاة الجمعة من القرب ولا من الواجبات؟ قال في الفتح وروينا عن علي رضي الله تعالى عنه والنخعي والحسن البصري رحمهم الله، إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه. قال وبه قال الكوفيون، وقد مر معنا أن المراد بالكوفيين الحنفية أو أئمة الحنفية، وابن المنذر في الجمعة، أي يقول إن ابن المنذر قال ذلك في الجمعة. وقال الثوري والشافعي وإسحاق رحمهم الله إن شرط شيئا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله، وهو رواية عن أحمد. انتهى، يعني كلام من؟ قال الحافظ. قال وقال الثوري والشافعي وإسحاق إن شرط شيئا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه، يعني إذا اشترط أنه يتبع الجنازة ويعود المريض ويخرج لصلاة الجمعة فهذا له أن يفعل ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يشترط لا يفعله، فإن فعله بطلت إيه؟ بطل اعتكافه. قال وعند الهادوية أنه يجوز الخروج لتلك الأمور ونحوها ولكن في وسط النهار، قياسا على الحاجة المذكورة في حديث عائشة المتقدم. وأولا حديث عائشة ما فيه أنه كانت تخرج في النهار، وقوله قياسا على حديث عائشة المتقدم يعني أنها كانت تخرج للحاجة فتسأل عن المريض إذا كان في طريقها. ولكن الشارح هنا يقول عبارة قال وهو فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص. أي نص هذا؟ وقد رجح رحمه الله أن الحديثين من فعله ومن قوله عائشة، فلم هذا الذي رجحه؟ فإذا كان هذا الذي رجحه وأنهما موقوفان إذن فهما ليسا نصين. قلنا حتى هذا الحديث قال الحافظ إنه من قول عائشة ومن فعلها وليس من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه نقطة ينبغي أن تلاحظ، إلا إذا كان الشارح رأى أن الخبرين مرفوعان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى الرواية الأولى أن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الثانية قالت السنة، فعندئذ نقول إنهما عارضا نصين. لكن إذا كان هذا من قول عائشة ومن فعلها فإنه يعني لا يعتبر مخالفته مخالفة للنص الذي يبطل هذا القياس. ايش؟ ايه هذا لا مجال للرأي فيه. كيف لا مجال للرأي فيه؟ ما عندنا ما يعني عيادة المريض وشهود الجنازة، هذه احيانا تكون حقوقا كما قال كما جاء في الحديث حق المسلم على المسلم، ولا لا؟ فقد يكون واجبا. وصلاة الجمعة هل يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجمعة لأنه معتكف؟ الاعتكاف سنة والشهود صلاة الجمعة فرض، فهل يترك الفرض للسنة؟ هذا يتعارض مع أصول الشريعة، واضح؟ كيف ما ذكر؟ ما ذكر، لكن الفقهاء خرجوه على ذلك كما قالوا إيه وصلاة الجمعة كما قرأنا. ها يقصد المرأة؟ لو كان قصد المرأة لقيد ذلك، لكنه ساق ذلك على على إيه على إطلاقه. هذا نحن بنقول أنه ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نحن الآن لما قلنا إن هذا الخبر رجحنا أنه كما نقل أبو داود، إن كل الذين رووه ما قالوا السنة، إلا إذا قلنا إن عبد الرحمن ابن إسحاق ثقة وزيادة الثقة مقبولة فيتعارض هذا مع هذه المسائل. طيب قال وروينا عن علي رضي الله عنه والنخعي والحسن البصري رحمهم الله أن إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه. قال وبه قال الكوفيون يعني الحنفية كما قلنا، وابن المنذر في الجمعة، وقال الثوري والشافعي وإسحاق إن شرط شيئا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله. قال وهو رواية عن أحمد، يعني هذا الأمر معلق بالاشتراط. قال وعند الهادوية أنه يجوز الخروج لتلك الأمور ونحوها، ولكن في وسط النهار قياسا على الحاجة المذكورة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم. قال الحافظ يعني الإمام الشوكاني معلقا، قال وهو فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص، وكان موقفنا عند قوله في مقابلة ليه النص. هو بيتكلم على أي حديثين؟ خلاص، إيش عندنا؟ في عندك نص آخر؟ إيش هو؟ طب هذا ما هو نص، هذا ما هو نص، هذا برضو قالت إنه لا يدخل إلا لحاجة الإنسان تخبر هي عنه، وهي قالت في الروايات الأخرى إنه لا يخرج لا يشيع ولا كذا ولا كذا إلا إيه، وإنما إذا مر سلم على المريض. والشارح تكلم على هذا الخبر المرفوع وقال إنه موقوف، فأي نص إذن هذا الذي عندنا، مع أن الفقهاء خالفوا هذا النص كما نقل عن الهادوية أنهم قالوا يجوز كل شيء. ومحل الملاحظة قوله أنه لا يجوز القياس لأنه في مقابلة النص، والسؤال هو أي نص؟ إذا كان ترجح عندنا أن هذا من فعل عائشة رضي الله عنها. نعم. ها؟ وإذا أيضا نظرنا إلى ما قيل في حديث عائشة من أنه الوارد عنها فقط لا يخرج إلا لحاج، فما مسألة تشيع الجنازة ليس من قول عائشة، ولا يعني ولا زيارة المريض ليس من قول عائشة كما قال، هذا قول من دونها. إذن فهناك ليس نص، ليس ثمة نص نقول إن الهادوية خالفته. نعم. وهذا أيضا ما هو وارد في حديث عائشة، يعني هل نحمل الرد فس لقوله في وسط النهار؟ إيش الفرق بين خروج الإنسان للحاجة في وسط النهار أو في وسط الليل؟ يعني هذا ما هو محل فرق. على كل حال يعني المسألة فيما يبدو لي والله أعلم أنها مبنية على الاجتهاد، وأن محل إن ألحقنا هذه الأشياء بالحاجة، لأن عندنا يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصريح أنه خرج ليقلب صفية، وقلنا إن هذا لحاجة، وقد يكون تشييع الجنازة أيضا إذا كانت جنازة قريب أيضا لحاجة، وكذلك عيادة المريض أيضا لحاجة، فالمسألة يعني في محل نظر والله أعلم. قال قوله ولا يمس امرأة ولا يباشرها، قال المراد بالمباشرة هنا الجماع بقرينة ذكر المس قبلها، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. قال ويؤيده ما روى الطبري وغيره من طريق قتادة في سبب نزول الآية يعني قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أنهم كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء فنزلت، يعني هذه الآية. وإذا كان هذا سبب نزول هذه الآية ومنعوا من أن يباشر الرجل امرأته في بيتها أثناء أو حال كونه معتكفا، فمنعه من مباشرتها في المسجد من باب أولى.